بسم الله الرحمن الرحيم. خطبة بعنوان سعادة النجاح لفضيلة الشيخ عبد الله العواضي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقوته من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن كل إنسان في هذه الحياة يسعى بحثا للحصول على السعادة ووسائل الراحة والعز والاطمئنان، ويبذل في سبيل ذلك كل ما يقدر عليه من جهد ومال ووقت وغير ذلك. والناس ليسوا سواء في تحديد ما يرون الحصول عليه سعادة، فقد يكون هذا الشيء حلالا أو حراما، وقد يكون عليا أو دنيا، ولكن شيئا واحدا يمكن أن يتفق عليه الجميع أنه من أعظم السعادة وسرور النفس وراحة البال، هذا الشيء هو الظفر بالنجاح، خصوصا إذا جاء هذا النجاح بعد شدة الطلب وكثرة التعب وصعوبة الطريق وزيادة الأشواق إليه. إن النجاح معاشر المسلمين مطلب محبوب ولذة كبيرة وعطية سعيدة وزمان لا ينسى ودواء يمحو آلام الماضي ونور يضيء طريق المستقبل، فالنجاح يلد النجاح، والناجحون في هذه الحياة يعيشون حياة سعيدة، ينتفعون بالحياة وينفعون الحياة بنور نجاحاتهم ووهج طموحاتهم، فليس للحياة طعم إلا بالنجاح، ولولاه لكانت ظلاما بلا صباح. أيها المسلمون، إن الله تبارك وتعالى خلق عباده وخلق معهم ولهم طاقات وقدرات ومواهب يستطيعون بها الوصول إلى النجاح في حياتهم وأن يصيروا مفلحين وفائزين في فرصة أعمارهم، فكل إنسان يستطيع أن يصير ناجحا نجاحا كبيرا لو أراد، لكن إذا بحث عن نفسه في نفسه واستغل طاقاته وبحث عن قدراته في نفع نفسه ونفع غيره، فمن الخطأ الكبير أن يغرق الإنسان في نفسه أنه لن يستطيع أن يكون ناجحا وأنه لن يستطيع أن يكون شيئا مهما في الحياة. فطريق النجاح يبدأ من الثقة بالنفس. إن النجاح معاشر المسلمين في هذه الحياة له مجالات كبيرة وميادين متعددة، فاختلاف الناس في القدرات والميول والمواهب والعقول جعلهم يفتحون للنجاح آفاقا كثيرة لتحقيق النجاح المرجو. وبهذا الاختلاف في هوايات الناس وميولهم طرحت هذه الحياة، ولو كانت الحياة على ميل واحد وهواية واحدة وموهبة واحدة لما طرحت الحياة، ولكن بهذا الاختلاف وهذا التعدد طرحت الحياة فانتفع الإنسان بغيره ونفع غيره بنفعه وموهبته. الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. إن طريق النجاح أو إن النجاح قد يكون في العلم تعلما وتعليما، وقد يكون في الوظيفة، وقد يكون في المهنة، وقد يكون في الإبداع والاختراع، وقد يكون في كسب الناس وحسن إدارتهم، وقد يكون في طيب العيش والاستقامة الشخصية والأسرية، وقد يكون في غير ذلك. عباد الله، إن طريق النجاح قد يطول، وكلما كان الهدف كبيرا كان الوصول إليه يحتاج إلى تعب كثير، والخطوات المدروسة والمتأنية توصل صاحبها إلى غايته المنشودة. أما الفوضوية والعشوائية فلا توصل إلى نتيجة، وإن أوصلت فإنما هو نجاح كاذب. أما النجاح الصادق إذا أراده الإنسان فعليه أن يسير إليه سيرا بصيرا متأنيا حتى يصل إلى بغيته وأمنيته، فيبدأ بتحديد وجهته التي يصبو إليها، ثم يفكر ويخطط ويبذل ما يستطيع من وسائل النجاح حتى يصل إلى هدفه. هناك من الناس من يشكون التعاسة والضيق من وظائفهم وأعمالهم، والسبب في ذلك ليس في ضعف قدراتهم وليس في مواهبهم، وإنما السبب أنهم لم يجدوا أنفسهم في تلك الأعمال والوظائف، لم يجدوا تلك الأعمال والوظائف تلبي طموحاتهم ولا تميل إليها أنفسهم. ولو كانوا في غيرها مما تهواه النفوس لنجحوا وأنتجوا. فلهذا كان على الإنسان أن يبدأ النظر والتخطيط إلى الهواية التي يعرف من نفسه أنه قادر على النجاح فيها. أيها المسلمون، إن النجاح مطلب إنساني، ولكنه يحتاج إلى عون رباني وسند إيماني بالنسبة للمسلم. فالمؤمن محتاج إلى ربه، محتاج إلى عون ربه وتأييده ونصره بقوته ومده بإقداره على إنجاز ما يسعى إليه من عمله. فمهما كانت قدرة الإنسان وذكاؤه وعلمه أو عمله فهو فقير إلى الله تعالى يطلب منه المدد والتوفيق، كما قال عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فمن استغنى بالله أغناه الله، ومن استغنى عن الله سبحانه وتعالى خذلته استعانته بنفسه وبلغ بوابة الفشل والإخفاق. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. فعليك أيها المسلم أن تستعين بالله سبحانه وتعالى في طريق النجاح وتدعوه دعاء كثيرا، فإنه تعالى يحب الإلحاح في الدعاء من عباده إذا دعوه. فقد كان سيد الناجحين صلى الله عليه وآله وسلم كثير الاستعانة بالله، كثير الدعاء وكثير التضرع بين يدي الله سبحانه وتعالى في غزواته وجهاده وتعليمه وتربيته ودعوته الناس عليه الصلاة والسلام. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو للأفراد ويدعو للجماعات، فيقول عليه الصلاة والسلام: اللهم اهد دوسا وأت بهم فأتوا مسلمين. ويقول عليه الصلاة والسلام: اللهم اهد أم أبي هريرة فاهتدت رضي الله تعالى عنها. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي استأذنه في الزنا، فوعظه النبي عليه الصلاة والسلام موعظة عقلية في قريباته، ثم دعا له النبي عليه الصلاة والسلام فقال: اللهم اغفر ذنبه وحفظ فرجه وطهر قلبه. فلم يلتفت بعد ذلك إلى ذلك الشيء. ومن دعاء عليه الصلاة والسلام أنه كان يدعو فيقول: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. فنصر الله تعالى المسلمين وهزم الكافرين. وكان النبي عليه الصلاة والسلام مما يدعو في الاستعانة بالله تبارك وتعالى أنه كان يقول: اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، ويسر الهدى لي. أيها المسلمون، إن طريق النجاح الكبير ليس مفروشا بالبسط الحمراء وليس مفروشا بالزهور والريحان، بل فيه صعوبات وعقبات كثيرة تعترض السالكين. وهذه العقبات والمعوقات قد تكون داخلية من داخل النفس وقد تكون خارجية. فمن المعوقات الداخلية ضعف الهمة وفتور العزيمة. الهمة الضعيفة لا يمكن أن توصل إلى نجاح قوي ولا يمكن أن توصل إلى تحقيق الأهداف، بل تكون عقبة كؤودا في سبيل ذلك. فمن أراد أن يكون ناجحا فعلي أن يكون ذا همة عالية ولو أتعب بدنه وذهنه، فإن الراحة بعد ذلك التعب، كما قال أبو الطيب: وإذا كانت النفوس كبارا صعدت في مرادها الأجسام، وكما قال الآخر: بقدر الكد تكتسب المعالي ومن طلب العلا سهر الليالي. حديث الذي جرب قبل أن يصلح المصباح الكهربائي 50,000 تجربة قال: إن النجاح 1% إلهام و99% بالجهد والعمل. ومن المعوقات الداخلية عدم الأخذ بأسباب النجاح وترك الوسائل التي توصل إليه، فلا بد للنجاح المطلوب من حركة وعمل دؤوب وسلوك للطرق العملية الموصلة إلى الغايات المرجوة. يقول الله تبارك وتعالى في النجاح في طلب الرزق: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فأمر الله تبارك وتعالى بالسعي والعمل. وجاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، ناقتي أرسلها أم أعقلها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: اعقلها وتوكل. وسنة الله تعالى في هذه الحياة أن من أخذ بأسباب النجاح وصل إلى النجاح، ومن ترك أسباب النجاح وصل إلى الخيبة والخسران. ولذلك في عصرنا الحاضر حينما أخذ الكفار بأسباب العمل الدنيوي وأسباب النجاح الدنيوي وصلوا إلى ما وصلوا إليه من التقدم الحياتي المتنوع. أما المعوقات الخارجية فيقف على رأسها في المجتمعات العربية والإسلامية محاربة النجاح والناجحين. فالعقول العربية المسلمة لو أتيحت لها الفرصة والظروف الموافية وهيئت لها المؤسسات والمراكز التي تعتني بها وتنمي مواهبها وتستثمر جهودها لاستطاعت أن تقضي على كثير من التخلف التي تعانيه البلاد العربية والإسلامية. ولذلك أظهرت بعض الإحصائيات أنه في عام 1969 للميلاد بلغ عدد المهاجرين إلى الولايات المتحدة فقط أكثر من 16,000 عالم من البلاد العربية والإسلامية. وفي إحصائية أكاديمية مصرية أظهرت أن عدد الذين هاجروا من مصر من العلماء المتخصصين بلغ أكثر من 2,000,000، بينهم 26 عالما في علوم وتخصصات نادرة. فقارنوا هذا بما يحصل في الدول الغربية من الاعتناء بالمواهب والمبدعين من الفكرة حتى الإنتاج. أيها المسلمون، إن النجاح قد يكون سمة بارزة في حياة المسلمين أفرادا وجماعات، فإذا ما حصل ذلك سيكون له أثره الحسن عليهم وعلى غيرهم، سيجدون بذلك الحياة المستقرة الرغدة والتقدم المستمر والإنتاج المتنوع الكبير. فإذا ازدهرت مجتمعات المسلمين سيصبح ذلك دعوة غير مباشرة للكفار أن يسلموا وأن يدخلوا في دين الله تعالى أفواجا حينما يرون هذا الدين الحنيف يصلح الدنيا والآخرة. أيها المسلمون، إن من المفاهيم الخاطئة الكثيرة في عصرنا عموما وفي البلاد العربية والإسلامية خصوصا أن النجاح يقاس بالشهادات أو الوظائف أو المناصب ولا يقاس بالأعمال والإنتاج. إن النجاح الحق هو ما ظهر أثره في الواقع وانتفع الناس به في حياتهم. فنجاح الطالب في تفوقه الدراسي وليس بالحصول على الشهادة، ونجاح المعلم في حسن تعليمه، ونجاح الطبيب والمهندس في إتقانه في مهنته، ونجاح الموظف والعامل في إحسان عمله وأداء ما أوكل إليه، وليس النجاح عند هؤلاء بالشهادات والأوراق. ونجاح الدولة في استقرار البلاد ورفع مستوى الاقتصاد وشعور الناس بالأمن والاستقرار وهيبة الدولة بين العباد. أما الشهادات فبعضها صحيحة وبعضها مزور وبعضها جاء عن طريق الغش، فما أكثر الشهادات ولكن ما أقل أثرها في الواقع. سأل طالب جامعي أستاذه، وكان هذا الطالب في السنة الرابعة الجامعية ولم يتبقى إلا بضعة أشهر على تخرجه، فسأل المعلم عن مثال لشهادة الزور، فتعجب المعلم من هذا الطالب الذي قد وصل إلى أعلى المستويات الدراسية ولا يعرف مثالا على شهادة الزور، فما كان منه إلا أن يقول مثال شهادة الزور ما تحصل عليه بعد 6 أشهر. قلت ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على من بالهدى قد جاء وعلى آله وأصحابه الأخيار الأوفياء. أيها المسلمون، تكلمنا في الخطبة الأولى عن النجاح الدنيوي الذي يكون محدودا في حجمه وصفته وفي زمانه ومكانه وأثره، وقد يكون هذا النجاح مدفوع الضريبة في أوله أو في أثنائه أو في آخره، فالنجاح له ضرائب فقد يدفعها الناجع من قوته أو من وقته أو من ماله، بل قد تكون حياته ثمنا لنجاحه. هذا نجاح الدنيا، ولكن تبقى معنا النجاح الحقيقي الذي لا يدخله الغش ولا التدليس ولا التدوير ولا يلحقه الندم ولا الخسارة، إنه النجاح الأخروي الذي يبقى ولا يزيد، النجاح الحقيقي في المهمة التي خلق الله تبارك وتعالى الإنسان لأجلها، ألا وهي عبادة الله سبحانه وتعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. فالفلاح والنجاح والفوز الكبير إنما يكون لأصحاب هذا النجاح في الآخرة، الذين آمنوا بالله واتبعوا رسله. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى في بعض مفردات هذا النجاح، يقول عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون، أي نجحوا وفازوا، ثم بين سبحانه وتعالى صفاتهم، قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. النجاح الحقيقي أيها المسلمون يكون يوم تحكم شريعة الله تبارك وتعالى في أرضه بين عباده، ويوم ترفع راية دينه، وليس بحرب دينه وإقصاء شريعته. قال تبارك وتعالى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. النجاح الحقيقي يكون بالعمل بما يرضي الله تبارك وتعالى أمرا ونهيا. قال عز وجل الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. النجاح الحقيقي يوم يدخل الإنسان الجنة ويزحزح عن النار، كما قال سبحانه وتعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وكما قال تبارك وتعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. النجاح الحقيقي حينما تؤثر الآخرة على الدنيا، وحينما تباع الدنيا لشراء الآخرة. صهيب الرومي رضي الله تعالى عنه كان في آخر أمره بمكة تاجرا، فأسلم، ثم لما أراد الهجرة قال له بعض المشركين دخلت إلينا فقيرا ثم تريد أن تخرج بهذه الأموال، والله ما خرجت. فقال إن رأيتم أن أدع لكم كل هذا أتدعوني أهاجر؟ قالوا نعم. فترك لهم كل شيء ثم وفد إلى النبي عليه الصلاة والسلام مهاجرا. فلما قدم قال النبي عليه الصلاة والسلام ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. النجاح الحقيقي يوم يأتي المسلم يوم القيامة بصلاة تامة غير ناقصة إلى أولئك الذين يقطعون الصلاة أو لا يصلون إلا يوم الجمعة، عليهم أن ينتبهوا. فالخسارة والنجاح إنما هي في الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فإن صلحت فقد أصلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. النجاح الحقيقي أيها المسلمون يوم يخرج الإنسان من هذه الدنيا بالشهادة الكبرى، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال عليه الصلاة والسلام من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. النجاح الحقيقي أيها المسلم لك يوم تأخذ كتابك بيمينك وتري الناس في ذلك الموقف أنك ناجح. قال تبارك وتعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فهناك تذهب شهادات الدنيا ومناصبها ووظائفها، ولا تبقى إلا شهادة الآخرة، شهادة النجاح في الدين. أيها المسلمون إن النجاح الحقيقي نجاح المسلم في دينه وفي آخرته لا يعني أبدا التكاسل عن طلب نجاح الدنيا المباح، بل إن المسلم مطالب بنجاح الدنيا، بل قد يصير هذا الطلب إلى الفرض العيني أو الفرض الكفائي. لكن المراد من هذا عدم تغليب الاهتمام بالدنيا على الاهتمام بالآخرة، وعدم نسيان الآخرة بسبب الانشغال بنجاح الدنيا. فما أجمل أن يكون المسلمون ناجحين نجاحا تاما في دينهم ودنياهم وآخرتهم. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بالنجاح في هذه الأمور الثلاثة، فيقول عليه الصلاة والسلام داعيا اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، ودنياي التي فيها معاشي، وآخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. فما أجمل الدين والدنيا إذا اجتمعا وأقبح الكفر والإفلاس في الرجل. هذا وصلوا وسلموا على نوركم بالصلاة عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.